الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشواهد والمتابعات، وعرفنا معنى الاعتبار ومعنى المتابع ومعنى الشاهد، وش المراد بالاعتبارات؟ يعني الهيئة، هيئة النظر والبحث والتفتيش. عن المتابع وعن الشاهد هو الاعتبار. المتابعة إلى كم تنقسم؟ متابعة ما هما؟ متابعة تامة ومتابعة قاصرة. وما الفرق بينهما، بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟ إذا اتفق أو من فوقه. والمتابعة كما هو معلوم يحصل بها التقوية للحديث، فإذا وجد في إسناد الحديث رجل ضعيف وبحث الشخص ونظر فوجد متابعا لذلك الضعيف، إما في شيخه وإما في شيخ شيخه وما فوق ذلك، فإن الحديث يتقوى بذلك ويثبت. وش المراد بالشاهد؟ الشاهد وش المراد به على المعنى المشهور؟ من يجيب؟ نعم، إذا جاء الحديث عن صحابي آخر بلفظه أو بمعناه فهو الشاهد على المعنى المشهور. ومنهم من خص الشاهد بماذا؟ إذا كان بالمعنى، نعم، إذا كان بالمعنى، إذا روى الحديث بالمعنى، وإذا كان بلفظه فهو المتابع، والأمر في ذلك سهل على ما سبق. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم في الشاذ والمنكر، فسبق الكلام وعرفنا أن هنالك من يطلق الشاذ على معنى التفرد، وهكذا المنكر على معنى التفرد. قال: وأقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. التفرد قد يكون من قبيل التفرد المطلق، وقد يكون من قبيل التفرد النسبي. فإذا تفرد راو عن جميع الرواة بحديث فهو التفرد المطلق، ما عرف ذلك الحديث إلا من طريقه، ليس له متابع، ليس له متابع، ما عرف الحديث إلا من طريقه، فهذا هو التفرد المطلق. إذا تفرد عن سائر الرواة ولم يعرف الحديث إلا من طريق ذلك الرجل فهذا هو التفرد المطلق. وهناك تفرد داخل في مسمى التفرد النسبي، وهو القسم الآخر من أقسام التفرد، وهو التفرد النسبي. والتفرد النسبي أي بالنسبة لشيء معين، وإلى الحديث قد يكون من قبيل المشهور، وقد يكون من قبيل العزيز، وقد يكون من قبيل المتواتر، لكن التفرد بالنسبة لشيء معين، كأن يتفرد بالحديث عن شيخ معين فيقال لم يروه عن الزهري إلا فلان، مع أن الحديث جاء عن غير طريق الزهري، له طرق كثيرة، الحديث له طرق كثيرة، لكن باعتبار هذا الإمام تفرد في الرواية عنه فلان، أو لم يروه عن سفيان الثوري إلا فلان، فهو تفرد نسبي، أي بالنسبة إلى ذلك الإمام. قل الحديث له طرق كثيرة، الحديث قد يكون كما قلنا من قبيل متواتر، قد يكون من قبيل المشهور، قد يكون من قبيل العزيز، لكن التفرد الذي حصل فيه بنسبة معينة، بالنسبة للزهري تفرد عنه فلان على ما سبق، أو باعتبار البلدان، باعتبار البلدان فيقال هذا الحديث تفرد به أهل الشام، بمعنى لم يأتي الحديث إلا من جهتهم، وقد يكون رواه عن أهل الشام عشرة، قد يكون له عدة طرق لكنه لم يأتي إلا من جهتهم، فيقال تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل العراق، تفرد به أهل الحجاز، وقد يكون عندهم من قبيل المشهور. فهذا تفرد نسبي، أي بالنسبة لهذا الأمر، أي بالنسبة للبلدان، بالنسبة للبلدان فالحديث لم يأتي إلا من طريق الشاميين في جميع طرقه، لو عشر طرق إذا نظرنا إليها مرجع العشر طرق إلى الشاميين أو إلى العراقيين أو إلى الحجازيين أو لغير هؤلاء، فتداخل في التفرد النسبي. لكن إذا تفرد بذلك من تلك البلدان، فإذا كان الحديث مثلا من حديث أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة رجل من الحجازيين، وما رواه عن أبي هريرة إلا ذلك الرجل وهو من الحجازيين، وبعد ذلك اشتهر هذا الحديث، فمدار على ذلك الرجل الحجازي الذي روى عن أبي هريرة، فإذا قيل هذا الحديث تفرد به أهل الحجاز، وش يكون من التفرد المطلق ولا من التفرد النسبي؟ التفرد المطلق، وحصل فيه الوصف أنه تفرد باعتبار أهل البلدان، وتفرد مطلق باعتبار أنه تفرد به رجل واحد، فلهذا قال المؤلف رحمه الله عليه وقد تفرد به واحد منهم، أي من أهل البلدان، فيجتمع فيه الوصفان أنه من تفردات أهل البلدان ومن التفرد المطلق، لأن تفرد به رجل واحد ولا يعرف إلا من طريقه. فعلى كل التفرد ينقسم إلى هذين القسمين، إلى تفرد مطلق وإلى تفرد نسبي، وهكذا الكلام في الحديث الغريب، الغريب قد يكون من قبيل الغريب المطلق، قد يكون من قبيل الغريب النسبي، والغريب الكلام فيه كالكلام في الأفراد، فيقال غريب نسبي ويقال فرد نسبي، ويقال غريب مطلق ويقال فرد مطلق، والمعنى هو نفس المعنى، المؤدى واحد والمعنى واحد، وإنما الاختلاف بين الغريب المطلق كما نقل الحافظ بن حجر رحمه الله عليه باعتبار كثرة الاستعمال، الاختلاف باعتبار كثرة الاستعمال، فأكثر ما يطلق الغريب على الغريب النسبي، وأكثر ما يطلق التفرد على التفرد المطلق، التفرد أكثر ما يطلق على التفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلق على الغريب النسبي، وإلا معناهما واحد، ما في فرق بين الغريب وبين الفرد، وإنما التفريق بينهم باعتبار كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. فإذا كان من قبيل النسبي وش الأكثر يطلق عليه؟ الغريب. وإذا من قبيل المطلق فالأكثر يطلق عليه فرد أو تفرد أو نحو ذلك مما يشبه هذا اللفظ. تفرد فلان أو من أفراد فلان أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. قال رحمة الله عليه: وقد تفرد به واحد منهم، أي من أهل البلدان، فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. وللحافظ الطرقطي كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. وفي الحاشية، حاشية العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: يوجد منه جزءان في ظاهرية دمشق. قال: لم يسبق إلى نظيره. وهنا بالحاشية نقل عن حافظ حجر في النكت قال: وهو ينبع عن اطلاع بالغ، ويخى عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه والاستقرار وعدمه. فالتأليف في مثل هذا العلم يحتاج إلى سعة اطلاع، فإن الحكم على حديث من الأحاديث أنه من قبيل الأفراد يحتاج إلى استقصاء تام. فقد يقول العالم: هذا الحديث تفرد به فلان، ويقع في الوهم لقصور في النظر، فقد يوجد عن غيره، قد يروي هذا الحديث شخص آخر ما اطلع عليه. فالتأليف في هذا فيه شيء من الصعوبة. ومثل هؤلاء الحفاظ الكبار كالدارقطني مع سعة علمه في علم الحديث وما له من الاتساع الكبير في هذا العلم، غير أنه حصل له خطأ في بعض المواضع، ظن أن ذلك من قبيل الأفراد ولم يكن كذلك. فإذا كان هذا أمر وقع فيه مثل هذا الإمام، فكيف بمن هو دونه؟ فالتأليف في هذا الباب يحتاج إلى سعة اطلاع. والحافظ يقول رحمه الله عليه: وهو ينبع عن اطلاع بالغ، أي من الحافظ الدارقطني، حيث ألف في مثل هذا الأمر. ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: والحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، ومن تلاميذ الحافظ الدارقطني. هنا في الحاشية ذكر أنه حقق في عدة رسائل جامعية. فعلى كل هذا هو المراد بالأفراد، وهذا هو المراد بالتفرد. قيل تفرد فلان بكذا، قد يحمل على معنى التفرد الحقيقي، وقد يحمل على معنى التفرد النسبي. دخل بعد ذلك رحمة الله عليه في زيادة الثقة. إلى هنا والحمد لله.